بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. عقد هذا الباب لحكم من أحكام الاستطابة، وهو جواز البول قائما وقاعدا، وذلك باختلاف المكان الذي يبال فيه. فالمكان الذي يبول فيه الإنسان قسم أولا إلى قسمين: معد لذلك وغير معد. فغير المعد هو التربة والأرض، والمعد مثل المراحيض التي يتخذها الناس لذلك. فالمعد سيعد أصلا للجلوس، والجلوس أفضل. وغير المعد ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يكون صلبا طاهرا، وإما أن يكون صلبا نجسا، وإما أن يكون رخوا طاهرا، وإما أن يكون رخوا نجسا. فإن كان المكان صلبا طاهرا فليجلس فيه الإنسان، لأنه إذا قام كان عرضة للتطاير لتطاير عليه البول. وإذا كان رخوا طاهرا فلا أفضل فيه الجلوس، ويجوز فيه القيام. وإن كان رخوا نجسا فإنه يتعين فيه القيام، وإن كان صلبا نجسا فإنه يجتنبه أصلا، لا يحاول لا يبول فيه. وهذه الصور قد نظمها أحد الفقهاء، فقال: في الطاهر الصلب اجلسي، وقم برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم ان تعكسي. اجلس وقم ان تعكسي معناه اذا كان رخوا طاهرا فيجوز فيه القيام والجلوس. بالطاهر الصلب اجلسي، لانك اذا قمت سيتطاير عليه كالحجاره ونحوها. وقم برخو النجس، لانك اذا جلست تنجس، فهو يكون نجس. والطاهر الصلب ونجس الصلب اجتنب، نجس الصلب اجتنب. إذا كان نجسا صلبا إذا جلست عليه فهو نجس، وإذا قمت تطاير عليك مع ذلك فاجتنبه مطلقا. واجلس برخو النجس، واجلس وقم إن تعكسي. إذا كان رخوا طاهرا فيجوز فيه القيام والجلوس. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هذا الحديث عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان، واليمان هو حسيل، وهو في الأصل رجل من أهل اليمن من عنسين، ولكنه توطن المدينة فأصبح أنصاريا بالسكنى والمجاورة. وحسيل أبو حذيفة قتل يوم بدر، يوم أحد، فهو من شهداء أحد. وحذيفة رضي الله عنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمناء سره كما سبق، فقد ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسرار كثيرة، ومنها ما يتعلق بأمن الجماعة، كمن يدخل في الفتنة ومن ينجو منها، ومن يتصف بنفاق ومن فيه شائبة نفاق، ومن سيدخل في الردة، وحتى أمور الخلافة وأمور الفتنة. ولذلك سيأتينا أن عمر رضي الله عنه كان يسأله فيقول: يا أبا عبد الله، أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وكذلك فإن عمر سأل عن الفتنة: هل فيكم من يحفظ ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: أنا أحفظه كما قاله. قال: إنك عليها لجريء. ثم حدثه عن فتنة الرجل في أهله وماله، قال: ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موجا. فقال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا من حديد. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أقمن ألا يسد. قيل له: هل كان من الباب؟ قال: عمر. قيل: أكان يعرف ذلك؟ قال: كما يعرف أحدكم أن بعد الليلة غدا. فعمر عرف أن الباب هو عمر بن الخطاب شخصه. فإذا قتل بدأت الفتن في الأمة، وقبل قتله تكون الأمور مستجمة مستمرة. لذلك الخلفاء الراشدون بعده قتلوا جميعا، الخلفاء الراشدون أربعة، واحد هو أبو بكر الصديق توفاه الله قبل كل هذه الفتن، والثاني هو عمر بن الخطاب قتله المجوسي وأبو لؤلؤة الفارسي، وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام مظلوما قتله الخوارج، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في العشر الأواخر من رمضان في المسجد مظلوما قتله الخوارج، وحذيفة رضي الله عنه كان مع ائتمان الرسول صلى الله عليه وسلم له على الأسرار كان أيضا من رفقائه ويبعثه في المهمات الصعبة، وقد ضمن له مرافقته في الجنة في مهمة صعبة قام بها، وهي أنه أرسله لاختراق المشركين ليلة الأحزاب عندما بعث الله الريح الشديدة وأسقطت خيام المشركين والظلام وقذف الله الرعب في قلوبهم، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيرتبون لأمر ما، فسأل المسلمين من فيهم من يستعد لأن يذهب إليهم حتى يأتيه بأخبارهم، وهم بينهم وبينهم الخندق، فذاهب إليهم سيأتي إما بمغامرة فيقطع الخندق وإما أن يذهب في مكان بعيد ويأتي من وراء الجبال حتى يصل إليهم، فقالها المرة الثانية والثالثة ولم يقم أحد، فدعا حذيفة فعممه بعمامته وأرسله في هذه المهمة وضمن له مرافقته في الجنة، فيجب الإيمان بأنه من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، ولأنه شهد بدرا وبايع تحت الشجرة أيضا، فجاء إلى المشركين وقد اجتمعوا يتناقشون، فأخبرهم الشيطان أنهم قد اخترقوا وأن فيهم غريبا ليس منهم وربما يكون من العدو وسينقل خبرهم، فجاء وقت المبادرة وهي التي اختير حذيفة من أجلها، فكان صاحب مبادرة وعقل وروية، فقالوا ليمسك كل رجل من يليه ويسأله من هو فبادر هو فأمسك من عن يمينه ومن عن شماله، فقال الذي عن يمينه معاوية وقال الذي عن شماله صفوان ودارت الدائرة ولم يسأل هو. وهذا من حصافته وتمام عقله رضي الله عنه. فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، والسباطة مكان في باحة الدار تلقى فيه القمامات والأوساخ، وهو من مرافق الدار يكون دائما تابعا للدار، فكل دار من حريمها ومما يستحقه أهلها حتى من الأرض العامة التي هي لبيت المال أن يكون لهم سباطة ومراح يريحون فيه دوابهم أو نعمهم إذا كان لهم أنعام، فبال قائما، فالرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى البول ولم يكن في بيته ولا عند ولا في ضيافة أحد من أصحابه بالخصوص، فكان في الشارع فاحتاج إلى البول، فذهب إلى سباطة قوم فيكون من ورائها جدار تكون مستورة، وأيضا هي أصلا مكان لإلقاء الأقدار الأوساخ، لكن طرفها سيكون طاهرا لأنه أرض في الأصل، وقد ذكرنا خلافه هل تطهر الأرض بالجفاف إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فدل ذلك على أن الرخوة الطاهرة يجوز فيه البول قائما ويجوز فيه البول جالسا، والبخاري عقد الباب للأمرين لأنه لو قال باب البول قائما وذكر الحديث لظننت أن الأفضل هو البول قائما، فقال هو باب البول قائما وقاعدا لتعلم أن هذا جائز فقط وليس فيه فضل، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقد فعل الأخرى مرارا وكثر منه ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بماء، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فجئته بماء، جاءه حذيفة رضي الله عنه بماء، وكونه دعا لم يعين أنه طلب بشخص معين أن يأتيه بماء، وإنما قال أتوني بماء، فكان حذيفة صاحب هذه المبادرة. وهذا شأن ذوي الهمة والصدق، فإنهم إذا خوطب الجميع ظنوا أنهم وحدهم المخاطبون، كما قال طرفة بن العبد: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني دعيت فلم أكسل ولم أتبلد. وكما قال التميمي: إن كان في القوم إن كان في الألف منا فارس فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون. فجئت بماء فتوضأ، وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم سيسبقه الاستنشاء وهو المناسب للمكان، فيستعمل الماء في طهارة الخبث ثم يستعمله في طهارة الحدث. ودليل ذلك أنه رتب طلبه للماء ببوله قائما، عندما بال قائما دعا بماء، فسيبدأ بطهارة الخبث بالضرورة قبل طهارة الحدث. ويؤخذ من الحديث جواز البول قائما في الصورة التي ذكرناها في المكان المذكور، وأيضا أن المكان المشترك الذي هو لكل الناس يجوز أن يبال فيه من غير استئذان لهم، وأن البول إنما يكون في مكان موضوع للقدر والأوساخ أصلا، ولا يقصد به طرق الناس ولا المكان الذي تقصد له النظافة، فلم يبل في الشارع ولا في الطريق، وإنما ذهب إلى سباطة قوم. فيه أيضا مشروعية الوضوء كلما أحدث الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال وهو في غير بيته توضأ. قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. هذا الباب نظير سابقه، وفيه أن الإنسان قد يحتاج إلى حاجته في غير بيته وفي غير ضيافة أحد، وحينئذ يحتاج إلى أن يبول إلى حائط أو جدار يستتر به، وكذلك التستر بصاحبه. عند صاحبه معناه أن يكون صاحبه قريبا منه، وليس المقصود أنه سيراه يرى عورته، بل سيكون خلفه مثلا، وذلك ما يدل عليه حديث حذيفة هذا. فقال: وعنه، أي عن حذيفة بن اليمان أبي عبد الله، في رواية أخرى قال: فانتبذت منه معناه ابتعدت عنه، أنه ظن أنه سيجلس أو أن البول لا ينبغي أن يكون أحد قريبا منه، أن ذلك هو الأدب، فأشار إلي بالاقتراب، فجئته فقمت عند عقبه أي خلفه حتى فرغ، أي فرغ من البول، ثم بعد ذلك جئته بماء فتوضأ. وهذه الرواية فيها هذه الزيادة التي عقد لها الباب، وهي اقتراب صاحبه منه، وهذا من الأنس ومن عدم التكلف بين الإخوان والأصحاب. وأيضا فيه أن حذيفة حارس له، وهو في هذا الحال يحتاج إلى حراسة ومشغول. ويؤخذ من الحديث أن الذي هو على البول أو الغائط أو نحو ذلك لا يشرع له الكلام، إذا أراد حاجة يشير فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو حذيفة هنا في حال البول، وإنما أشار إليه فأشار إليه. وقد ذكر أهل العلم أن الذي هو على البول أو الغائط أو الجماع يكره له الكلام إلا من حاجة أو نحو ذلك، المقصود الكلام في ما هو خارج ذلك، يفهم إنسان آخر خارج ذلك، وما احتاج إليه مما هو مهم لا حرج في كلامه، ولكن لا يتكلم بما فيه ذكر الله ونحو ذلك في وقت البول والغائط. لذلك يقول الفقهاء: وهي مندوبات الخلاء وسكوت إلا لمهم، سكوت لا يتكلم إلا لمهم إذا احتاج إلى ذلك. ف ثم قال: باب غسل الدم. عقد هذا الباب لدليل آخر من أدلة طهارة الخبث، وفيه دليل على نجاسة الدم. والدم بما أنه من المحرمات، دم المسفوح بما أنه من المحرمات التي بين الله حرمتها بل عده من أولها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فاستدل بذلك على نجاسته، وأن الدم المسفوح نجس لحرمته. وإذا كانت الحرمة علة للنجاسة فيدخل في ذلك الخنزير والميتة، طبعا الميتات كلها نجس، ويدخل فيه الخمر، تدخل فيه الخمر، وقد رجحنا من قبل نجاستها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس يطلق على النجس، وإن كان بعض المعطوفات عليها ليست نجاستها حسية كالأزلام والأنصاب ونحوها، ليست نجاستها حسية في الغالب، ولكن كان العرب يلازمونها بالأنجاس، فالأنصاب التي على الطرق كانوا يتخذونها آلهة ويذبحون عليها وينحرون عندها كما يفعلون على أصنامهم وقبورهم المعظمين منهم، وقد شاع ذلك فترة من الصدر الإسلامي ثم حرم، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. وكانوا يصفون الأصنام فيقولون: المدمى رأسه، أي الحجر المدمى رأسه الذي عليه الدم، فذلك دليل على أن قوما يعبدونه ويعظمونه، وهكذا يفعلون بالقبور كما قال الشاعر: فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخاد من ذبائح. هذا لزياد الأعجم، وهو من شعراء الدولة الأموية قد أسلم، ولكن هذا كان من شأن الجاهلية فأتى به على ما كان معروفا في الجاهلية، يقول فيه وهو يرثي المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة، والمغيرة وأبوه كلاهما من التابعين، وكان من قادة المقاتلين في أيام عبد الملك بن مروان، هو يقول: إن الشجاعة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، فإذا مررت بقبره فانضح به فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخاد من ذبائح. قال عن أسماء رضي الله عنها: قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هي السائلة في الواقع، فقد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت زوجها عائشة وليست محرما له، فحاضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدانا أي نساء المرأة تحيض في الثوب، فلم يكن لهن ثياب كثيرة، ولم يكن لهن ما يمكن أن يستثمرن به مما يقي الدم، فإذا حاضت إحداهن تنجس ثوبها، فماذا تصنع به؟ فاليهود، وكان ذلك من إصرهم، يقطعون مواضع الأنجاس من الثياب، كان ذلك من إصر بني إسرائيل الذي رفعه الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهي هنا تريد أن تسأل عن حكم ذلك، لأن في مخيلتهم أنه أمر عظيم مثل ما كان اليهود يقطعونه. وجدي رحمة الله عليه يقول: قد كان من إصر بني إسرائيل من قبيل صاحب الإسراء قرضهم مواضع الأنجاس من بدن تكون أو لباس. كان هذا من الإصر الذي رفعه الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال لموسى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من الأمور الشاقة جدا، الإنسان كلما تنجس شيء من ثوبه قطعه وخاط مكانه. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور هي التي تطهر الثوب وتزيل عنه أثر الدم. فقال: تحته، لا بد من حت الدم، وذلك بإزالة ما كان متجمدا منه فوق الثوب، فيحط بالظفر أو بآلة أو بسكين أو نحو ذلك حتى يزول منه ما كان متجسدا من فوق الثوب، ثم تقرصه بالماء، ثم بعد ذلك تقرصه بالماء أي تغسل موضعه تماما بالماء حتى يزول لونه ورائحته إن كان له رائحته، ثم بعد ذلك تنضحه لاحتمال أن يكون تكون الغسالة المتنجسة قد أصابت أطرافه، فالغسالة المتغيرة بلون الدم أو برائحته نجس، ومن المحتمل أن تكون أصابت، وحينئذ ينضح. وهذا أصل مشروعية النضح في التطهير عند الشك، فالنضح يطهر به المشكوك في طهارته، وذلك المشكوك فيه ثلاثة أقسام: ما شك في إصابته، وهذا هو الذي دل هذا الحديث على نضحه، وما شك في نجاسة المصيب، وما شك فيهما معا. إذا شك الإنسان في نجاسة المصيب فلا نضح، لا يجب عليه النضح لأن الأصل في الأشياء طهارته، وإذا شك فيهما معا، شك في الإصابة وشك هل الذي أصاب أو الذي يمكن أن يكون أصاب طاهر أو نجس، فلا نضح، لا يلزمه تطهير، لأن الأصل السلامة من الإصابة والأصل أيضا الطهارة في المصيب. وتصلي فيه معناه أنه أصبح طاهرا تماما، فإذا كان مأذونا بالصلاة فيه دل ذلك على طهارته ونظافته. والحديث يدل على نجاسة الدم لأنه لم يأذن بالصلاة في هذا الثوب إلا بعد معالجته بهذه الأمور الثلاثة وتطهيره، فدل ذلك على أن الثوب إذا أصابه نجس يجب تطهيره، وعند الحنابلة والشافعية كذلك لا يطهر إلا بالثلاث، أنهم يرون أن المطهر في هذا النوع من النجاسات وهي النجاسة غير المغلظة أنه إنما يطهر بثلاث غسلات منقية. وهنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الحت حتى يسقط، والأمر الثاني الغسل وقرصه بالماء، والأمر الثالث الرش النضح. والنضح عند المالكية لا يحتاج إلى النية لأنه من طهارة الخبث في الأصل، كالغسل أيضا، غسل الثوب والبدن والمكان كله لا يحتاج إلى النية، ومثل ذلك تغسيل الميت لا يحتاج إلى نية طهارته لأنه تعبد في الغير، والقاعدة أن التعبد في الغير لا يحتاج إلى النية، وطهارة الخبث لا تحتاج إلى النية. فلذلك النضح يمكن أن يحصل بالمطر وأن يحصل بنفي الإبل، الإبل إذا شربت تنفي ما بقي من البلل في أفواهها سيتطاير منها تنضح، فنفي الإبل يحصل به النضح. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتينا في أبواب كثيرة وبألفاظ كثيرة، وهو أصل لباب الاستحاضة، فهو دائما حديث الباب لأنه أكثر أحاديث الاستحاضة تفصيلا. وقد روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أمر شهدته، فمروي الصحابي إذا صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع لا إشكال في رفعه، وكذلك إذا نسبه إلى صحابي آخر، إذا رواه عن صحابي آخر فلا إشكال. إذا حدث بأمر لم يحضره فإن مراسيل الصحابة لا بد أن تكون في حكم المرفوع، لأنهم لا يحدثون عن غير صحابيين، فمراسيل الصحابة بمثابة المرفوع، كحديث ابن عباس عما قبل هجرته وهاجر به أبوه في العام الثامن من الهجرة من المدينة، فحديثه عن كل ما سبق ذلك هو من مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة حجة. يبقى الخلاف فقط في مراسيل من بعده من التابعين، فالشافعي رحمه الله رأى أن مراسيل كبار التابعين ومن لا يحدث إلا عن الصحابة منهم، وكذلك من كان معروفا بثقته ومكانته العلمية أن مراسيلهم حجة، والآخرون منهم من لا يرى المراسيل حجة مطلقا، ومنهم من يفصل فيها فيقبل مراسيل سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم لأنهما لم يحدثا إلا عن الكبار، فقيس اختص من بين جميع التابعين بأنه روى عن العشرة المبشرين ولم يروي عنهم جميعا غيره، لم يثبت أن أحدا روى عن العشرة المبشرين جميعا من هذه الأمة إلا قيس بن أبي حازم وحده. فعائشة حدثت قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. امرأة هنا هذا النوع من الأساليب، المقصود أن هذا يقع في النساء وأنه معهود فيهن، فلو قالت إني استحاض ولا أطهر لكان هذا كأنما هو عيب فيها، لكن لما قالت إني امرأة دل هذا على أن هذا يوجد في النساء وأنه ليس عيبا، ولذلك لا بد من ذكر زيادة في الخبر، الخبر إذا لم يكن فيه فائدة فلا بد من زيادة بعده، مثل قول الله تعالى فلأنتم قوم تفتنون، لأن قوم ليست هي الخبر، لأن الخبر لا بد أن يكون متما للفائدة، فلا بد أن يضاف إليها نعت أو حال تتم به الفائدة. وقد قال ابن مالك رحمه الله الخبر الجزء المتم الفائدة، وقال المختار النبوي رحمه الله وزيد في الأخبار على الماهية إن وجدت في المبتدأ جلية، وزيد في الأخبار على الماهية، مجرد الماهية أنتم قوم هذه الماهية، إن وجدت الماهية في المبتدأ جلية أنتم وقوم معناهما واحد، فلذلك لا بد من الزيادة في الخبر إذا كان هو الماهية، لذلك قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض معناه أصاب بالاستحاضة، والاستحاضة خروج الدم من المحل لعلته، وهذا بخلاف الحيض، فالحيض دم جرى بنفسه من محله من غير تسببه، فالحيض لا بد أن يكون جاريا بنفسه، والاستحاضة لا بد أن تكون عن سبب كمرض أو جرح أو عرق أو نحو ذلك، فالحيض إنما هو فساد المشيمة عندما تستحيل دما، فالرحم له عنقان وينتج كل عنق بيضة، فإذا نزلت البيضة ولم تلقح كانت حيضا، ولذلك قال عمر ليتني كنت حيضة حاضتها أمي. وإذا لقحت لا يقع الحيض بإذن الله لأنها ستكون حملا. والاستحاضة تقع من الحامل وغيرها لأنها دم جار لسبب آخر، إما لسقوط الرحم أو لانفصال في المشيمة عن جدار الرحم، وهذا الذي يسمى بالعرق. العرق معناه انفصال المشيمة عن جدار الرحم، فحينئذ تبقى العروق مفتوحة ويجري منها دم، وهذا دم بمثابة الجرح. فلا أطهر معناه أن استحاضتها مستمرة عليها. أفأدع الصلاة؟ هذا وجه الاستفتاء هنا، هي استفتت عن أمر ظنت أنها على حدث دائم وأن الحدث مناف للصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهي محدثة بصفة دائمة، هذا توقعها. فاستفتته هل تدع الصلاة أي تتركها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وهنا زاد في الجواب على قدر السؤال تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، فهي إنما سألت هل تترك الصلاة أم لا، فالجواب لا، أنها لا تترك الصلاة، لكن زادها أحكاما أخرى على ما سألت عنه، فقال إنما ذلك عرق وليس بحيض. فالاستحاضة الدائمة ليست بحيض، والحيض هو المانع من الصلاة وغيرها مما يمنعه الحيض، فهو مانع من الصلاة ومن دخول المسجد ومن الطواف ومن الجماع، أمور يمنعها الحيض، لكن الاستحاضة لا تمنع منها. فلذلك قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فهو مرض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. فالمرأة تنقسم إلى قسمين، إلى مبتدأة، إلى آيسة ومجربة للحيض. فالآيسة لكبر أو صغر، ومثلها البغلة التي ليست بكبيرة ولا صغيرة ولكنها لا تحيض، تلقب بالبغلة إنها لا تلد، وكذلك البغلة لا تلد، فهي بمثابة البغلة حينئذ. فالآيسة لكبر أو صغار وكذلك البغلة لا تحيض. أما التي تحيض فهي تنقسم إلى قسمين، إلى مبتدأة ومعتادة. فالمبتدأة هي التي لم تجرب الحيض، فسواء كانت جربته ثم انقطع عنها وقتا ثم رجع إليها فهي بمثابة المبتدأة، وهي مستأنفة لحيض فتعتبر حيضها حتى ينقطع ما لم يصل إلى أقصى الحيض، وإذا تكرر عليها اعتبرت ذلك عادة لها فتكون معتادة. وقد اختلف في التكرار المشروط في ذلك، فعند المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة أن العادة في ذلك تحصل بالمرة الواحدة، فإذا حاضت المرأة وطهرت عرفت أيام حيضها قدرها ووقتها من الشهر عادة، فكانت معتادة في المرة الثانية. وعند الحنفية أن العادة لا تنضبط إلا بالتكرار، فلا بد أن يأتي الحيض ثلاث مرات في نفس الوقت ونفس العدد حتى تكون معتادة. والمالكية والشافعية والحنابلة يفرقون بين العادة والعرف، فيرون أن العرف هو الذي يحتاج فيه إلى تكراره، بخلاف العادة فيمكن أن تقع بمرة واحدة بعد الأولى، فيعتبرون العرف هو المتكرر كثير التكرار. وقد اختلف القواعديون هل العرف يكون فرديا أو لا بد أن يكون جماعيا، العرف الذي هو من الأدلة الشرعية هل جماعي أو فردي. والراجح أن العرف منه ما هو فردي ومنه ما هو جماعي، فعادات النساء في الحيض والحمل ونحو ذلك هذه أعراف فردية، والمقصود بالفردية ليس أنها لامرأة واحدة، بل هي وما يشبهها من نسائها وقريباتها من نفس السلالة ومن نفس البيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. والعرف العام هو عرف أهل البلد، إذا كان أهل بلد معين تعارفوا على أمر معين، ومثله عرف أهل الاختصاص. فلأهل كل فن مصطلحات، هذه المصطلحات تسمى أعرافا، عرف النحويين في إطلاق كذا، عرف الأصوليين في إطلاق كذا، عرف القواعديين في إطلاق كذا، عرف الفقهاء في إطلاق كذا، وهكذا. ولذلك كثير من المؤلفين يعرفون المصطلح فيقولون الصلاة لغة كذا وكذا، والصلاة عرف كذا وكذا، والصلاة عرف كذا وكذا، والصلاة عرف كذا وكذا، والصلاة